زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية: باب صلاة التطوع في البيت. عن عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد، قال: قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون مكتوبة. وهو حديث صحيح. وعبد الله بن سعد صحابي الأنصاري الذي شهد القادسية وكان على مقدمة جيش المسلمين، يقول في هذا الحديث أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في البيت والصلاة في المسجد أيهما أفضل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد. ومعلوم أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان ملاصقا للمسجد، وكان عليه الصلاة والسلام إذا خرج من بيته دخل المسجد تلقائيا، وكذلك إذا خرج من المسجد دخل بيته مباشرة، فالباب واحد، بينهما باب واحد بين بيته ومسجده. ومع هذا القرب الشديد جدا يقول للصحابي: فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد. لماذا؟ لأن الصلاة في البيت فيها فضل وأجر وبركة ونور وخير، لكن أي صلاة؟ أي صلاة هذه المقصودة؟ النافلة. النافلة بلا شك ولا ريب، وأما الفريضة في المسجد قطعا. ولذلك قال له في الحديث: إلا أن تكون صلاة مكتوبة. فإذا كانت صلاة مكتوبة في المسجد، ولذلك فإنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، ولم يرخص للأعمى أن يصلي في بيته الفريضة مع أنه لم يكن له قائد يواتيه دائما، لا يجد قائدا دائما يواتيه للمسجد، وكانت الطريق فيها ما يخيف، وكذلك هم أن يحرق على المنافقين بيوتهم الذين لا يشهدون الصلاة معه. وأخبر ابن مسعود أنه لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فالصلاة في المسجد صلاة الفريضة، هذه مفروغ منها. الكلام الآن على صلاة النافلة، لأن الله جاعل له من صلاته النافلة في بيته خيرا، ولذلك قال له: إلا أن تكون صلاة مكتوبة أي فريضة فأحب صلاتها فيه، يعني في المسجد، لأنها من شعائر الإسلام. صلاة الجماعة في المساجد من شعائر الإسلام، هوية البلد أن يوجد فيها مساجد يغشاها الناس للصلاة وينطلق منها الأذان، هذه هوية البلد. فإذا ترك الناس صلاة الجماعة فماذا يبقى من هوية البلد الظاهرة؟ وكذلك النداء، الأذان. فإذا هذه شعائر الدين، الأذان، صلاة الجماعة، هذه من شعائر الدين الظاهرة التي يجب إحياؤها، لأنها دليل على إيمان وإسلام أهل البلد. وقد روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله عز وجل جاعل في بيته من صلاته خيرا. قال النووي رحمه الله: إنما حث على النافلة في البيت لكونه أخفى وأبعد من الرياء، وليتبرك البيت بذلك فتنزل فيه الرحمة وينفر منه الشيطان. فإذا ما فائدة صلاة النافلة في البيوت؟ أنه أخفى وأبعد عن الرياء، ويطرد الشيطان من البيت، ومجلب للملائكة، وبركة وخير للبيت. قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في شرحه لهذا الحديث، في شرحه لحديث صلوا في بيوتكم، أمر أن يصلى في البيت، فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة، فدل ذلك على أن الإنسان ينبغي له أن تكون جميع رواتبه في بيته. حتى في مكة والمدينة، فالأفضل أن تكون الرواتب في البيت، وهي أفضل من كونها في المسجد الحرام أو المسجد النبوي. فإذا قال أنا سأذهب للعمرة سنة الفجر أين أصليها؟ قل في البيت أفضل. قيام الليل الوتر أين أصليه؟ نقول غير التراويح جماعة المسجد مع جماعة المسجد فإنك تصلي في البيت. في قيام الليل في أي شهر آخر غير رمضان صلي في البيت حتى لو سافرت إلى مكة. فلو قال أليس من الأفضل أن أذهب إلى الحرم وأنا في مكة قبل الفجر أصلي قيام الليل في الحرم؟ نقول لا، الأفضل أن تصلي في البيت إلا التراويح قيام الليل والاجتماع عليها. حتى في مكة والمدينة، المسجد النبوي أصلا الذي الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، كان عليه الصلاة والسلام يدخل بيته ويصلي ولا يصلي في مسجده، يدخل بيته ويصلي النافلة. وعرفنا التأكيد على المغرب والعشاء، سنة المغرب وسنة العشاء في البيت، إلا إذا كان يخشى أن تضيع، يعني لو ذهب البيت ضاعت أو نسي أو لن يذهب إلى البيت الآن أو عنده شغل أو هو في مكتب أو في عمل في مدرسة في شركة في كلية، فهنا يصلي حيثما كان، يصلي في المسجد. عندهم أعمال الناس الآن في كثير من الأحيان ما يكونون في البيت بعد المغرب ولا يكونون في البيوت بعد الظهر، يكونون في المكاتب الشركات محلات، فهنا يصلي الإنسان في المسجد السنة. وأصلا هو لو صلى في المسجد السنة ما لا حرج، لكن الأفضل الأكمل في البيت. يعني أنه يجب الاعتناء بالبيوت وأن لا تحرم البيوت من الخير. لو كل الصلوات نصليها في المساجد النافلة والفريضة ماذا يبقى للبيوت؟ فينبغي أن لا تحرم البيوت من الفضل والذكر والخير. قال الشيخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وهو في المدينة، والصلاة في مسجده خير من ألف صلاة إلى المسجد الحرام، وكثير من الناس الآن يفضل أن يصلي النافلة في المسجد الحرام دون البيت، وهذا نوع من الجهل إلا الفرائض، فالفرائض لا بد أن تكون في المساجد طبعا، وأي صلاة أخرى مشروعة في المساجد فالأفضل تكون في المساجد، مثلا تحية المسجد، مثلا صلاة الإشراق بعد أن ترتفع الشمس وهو ينتظر في المسجد بعد الفجر، مثلا صلاة الجنازة، صلاة الكسوف، صلاة العيدين، صلاة ونحوها. يعني هذه طبعا العيدين والاستسقاء الأفضل تكون في صحراء أو في مكان خارج البلد، لكن يعني مثل الحرم يصلى فيه حتى هذه الصلاة. الكسوف في المساجد، الكسوف والخسوف في المساجد. فهناك صلوات تستحب في المساجد وصلوات تستحب في البيوت. قال الشيخ وهذا نوع من الجهل إلا الفرائض، فالفرائض لا بد أن تكون في المساجد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فإنه جاعل في صلاته في بيته خيرا، يعني أن البيت إذا صليت فيه جعل الله فيه خيرا، جعل الله في صلاتك فيه خيرا. ومن هذا الخير أن أهلك إذا رأوك تصلي اقتدوا بك وألفوا الصلاة وأحبوها، ولا سيما الصغار منهم. ومنها أن الصلاة في البيت أبعد عن الرياء، فإن الإنسان في المسجد يراه الناس وربما يقع في قلبي شيء من هذا، أما في البيت فإنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء. ومنها أن الإنسان إذا صلى في البيت وجد فيه الراحة، راحة قلبية وطمأنينة، وهذا لا شك أنه يزيد في الإيمان. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصلي في بيوتنا إلا الفرائض. كذلك يستثنى من ذلك قيام رمضان، فإن الأفضل في قيام رمضان أن يكون جماعة في المساجد، مع أنه سنة وليس بواجب، ولكن دلت السنة على أن قيام رمضان في المسجد أفضل. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه 3 ليال أو ليلتين ثم تخلى وقال إني خشيت أن تفرض عليكم. ثم قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتقل إلى عبادة أخرى بعد الصلاة وهي الصيام. وأول ما استفتح هذا الباب بحديث عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. والحديث هذا قد أخرجه مسلم بلفظ قال شقيق سألت عائشة رضي الله عنها عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أنه سألها هل كان يديم الصيام أو كان يقل منه أو كان يكثر، فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام، يعني كان يصوم أحيانا صياما متتابعا في النفل حتى نظن أنه صام جميع الشهر أو أنه مواصل الصيام يسرده، ويفطر أحيانا حتى نقول قد أفطر، فيفطر إفطارا متواليا حتى نقول أفطر الشهر كله ما صام منه شيئا. قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة. ففي هذا إثبات أن تتابع صيامه لم يكن في غير رمضان، يعني ما تابع الصيام في شهر كامل غير رمضان. قالت إلا رمضان فإنه صامه كاملا لكونه فرضا لازما. وفي الحديث الإيماء إلى أنه يستحب أن لا يخلو شهر من صوم، أن لا يخلو شهر من صوم يعني صوم نافلة، وأن لا يكثر منه حتى لا يمل، بل على وجه التوسط والاقتصار. وفيه أن صوم النفل غير مختص بزمن معين، بل كل السنة صالحة له إلا رمضان والعيد والتشريق وما أشبه ذلك. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم منه، وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. والحديث أخرجه النسائي وقال الألباني صحيح، وهو بمعنى الحديث الذي قبله. وعن أنس بن مالك أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصوم من الشهر حتى نرى أنه لا يريد أن يفطر منه، ويفطر منه حتى نرى أنه لا يريد أن يصوم منه شيئا، وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما. يعني توازن عجيب. هذا الحديث حديث حسن صحيح، وأخرجه الترمذي في جامعه أيضا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر حتى نرى أنه لا يريد أن يفطر منه شيئا البتة، ويفطر متواليا حتى نظن أنه لا يريد أن يصوم منه شيئا، وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما. يعني أن صلاته ونومه كان يختلف بالليل ولا يترتب وقتا معينا، بل بحسب ما تيسر له. قال ابن حجر رحمه الله يعني أن حاله في التطوع بالصيام والقيام كان يختلف، فكان تارة يقوم من أول الليل، وتارة في وسطه، وتارة من آخره، كما كان يصوم تارة من أول الشهر، وتارة من وسطه، وتارة من آخره. فكان من أراد أن يراه في وقت من الليل قائما سيراه قائما، ومن أراد أن يراه في وقت من الشهر صائما فسيراه صائما، ومن أراد أن يراه في وقت من الليل نائما فسيراه نائما، ومن أراد أن يراه في وقت من الشهر مفطرا فسيراه مفطرا. فإذا ما كان يسرد الصوم كله ولا القيام في الليل كله. طبعا هذا لا ينافي أنه عليه الصلاة والسلام الغالب أن له ترتيب معين في القيام، كما تقدم أنه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فهذه العادة الغالبة. لكن هل حصل أنه قام من أول الليل؟ نعم. هل حصل أنه قام من وسط الليل؟ نعم. هل حصل أنه قام في آخر الليل؟ نعم حصل. فكان له عادات، وكان له أيضا حالات مختلفة. كان له عادات لكن ما كانت مضطردة جدا لا تنخرم، فكان يغير أحيانا. وهذا طبعا من أسبابه أن أحوال الإنسان تختلف، فقد يقلق ليلة، قد يتعب ليلة، قد يأتيه وفد، قد يكون مسافرا، قد يكون مشغولا بشيء، قد يكون مريضا مشغولا بتمريض أهله، يعني هنالك عنده ضيف في البيت. يعني ليست المسألة يعني أن اللي يعني البرنامج كان دقيقا جدا لا ينخرم، لا، لكن هناك عادة غالبة وهناك أحوال مختلفة بحسب ما يطرأ عليه من الأوضاع وما يعرض له. قال: وعن عائشة قالت: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه لله في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصوم كله. وأخرجه النسائي أيضا وهو حديث صحيح. وعن عائشة قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان، حديث صحيح. وعن أم سلمة قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان، حديث صحيح. وعن أم سلمة قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان، حديث حسن، رواه الترمذي وحسنه وقال الألباني صحيح. فهذا الحديث ظاهره أنه صام شعبان كله، ولكنه يعارض حديث ما صام شهرا كاملا، يعارض حديث ما صام شهرا كاملا قط إلا رمضان. فماذا يمكن أن نقول؟ أنه صام أكثر شعبان، فحديث مسلم كان يصوم شعبان كله كان يصومه إلا قليلا، هذه يعني العبارة هكذا، كان يصوم شعبان كله كان يصومه إلا قليلا، فتكون العبارة الثانية تفسير للعبارة الأولى، كان يصوم إلا قليلا تفسير لعبارة كان يصوم شعبان كله، الثاني تفسير للأول، والمعنى أنه يصوم غالبه. فينبغي الإكثار من الصيام في شهر شعبان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. هو في آخر حياته أخبر أن أفضل شهر يصام بعد رمضان شهر الله المحرم، لكن هو ما تمكن من العمل بهذا، أوحي إليه به في آخر حياته. وعلى أي حال، محرم شعبان شهران عظيمان لصيام النافلة، كلاهما في أحاديث في تفضيل الصيام في محرم وشعبان بعد رمضان مباشرة في الفضل، محرم وشعبان. كان عليه الصلاة والسلام يكثر من الصيام في شعبان تعظيما لرمضان، استعدادا لرمضان، كالسنة القبلية للفريضة، أو كان تجتمع عليه نوافل تفوته، ثلاث أيام من كل شهر، اثنين وخميس، بسبب سفر، بسبب مرض، بسبب وفد ناس أشغلوه، فتجتمع عليه أيام نوافل، وكان إذا تعود عادة في العبادة أثبتها، فإذا ما استطاع جمعها وقضاها. فقيل إنه كان يجمع ما فاته من النفل طيلة العام فيقضيه في شعبان، فلذلك كثر صيامه فيه. والأولى في هذه من هذه الاحتمالات ما جاء في الحديث الذي أخرجه النسائي وأبو داود وصححه الألباني عن أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذن أقوى سبب أن لشعبان ميزة ترفع الأعمال إلى الله في هذا الشهر، هي طبعا ترفع في غير من الشهور لكن رفع في شعبان آكد. ولا تعارض بين هذا وبين الأحاديث التي جاءت بالنهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، أو أحاديث النهي عن الصيام في النصف الثاني من شعبان، لأن النهي يحمل على من لم تكن له عادة بالصوم في شعبان، فيأتي إلى آخر يومين لما يقترب وقت الفريضة يريد أن يصوم، ويصل رمضان بما ليس منه فيكون كالزيادة في العبادة، لا. ولذلك فإن النهي محمول على من لم تكن له عادة، أما من كان له عادة بالصيام في شعبان ومن أول شعبان يصوم، كان يصوم، أو كان يصوم اثنين وخميس دائما، حتى لو صار آخر يوم من شعبان اثنين صام، آخر يوم من شعبان خميس صام، النصف الثاني من شعبان صام لأن عادته مستمرة. وعن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام وقلما كان يفطر يوم الجمعة، أخرجه الترمذي في جامعه وحسنه الألباني. عبد الله وابن مسعود راوي الحديث رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام. الغرة أول الشهر. قال العراقي يحتمل أنه يريد بغرته أوله، وأن يريد الأيام الغر أي البيض. إذن هناك احتمالان، غرة الشيء أوله مقدمته، مثل غرة الإنسان جبينه مقدمته، فما هي غرة الشهر؟ مقدمة الشهر. ويحتمل أن يقصد بالغرة البيض لأن الغرة بيضاء، يبعثون غرا محجلين يعني بيض منورين في أماكن الوضوء. فقوله يصوم من غرة كل شهر يحتمل أن يكون المقصود بالأيام هذه الغرة الأيام البيض. فما هي الأيام البيض؟ وسط الشهر، 13 و14 و15. قال ولا منافاة بين هذا الخبر وخبر عائشة أنه لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم، لأن هذا الراوي حدث بغالب ما اطلع عليه من أحواله فحدث بما عرف، وعائشة اطلعت على ما لم يطلع عليه. قال وقلما كان يفطر يوم الجمعة. طيب كيف نجمع بين هذا وبين أنه نهى عن صيام الجمعة وكره ذلك؟ فنقول الجمع. طيب يا أخوان كيف نجمع؟ ابن مسعود يقول قلما كان يفطر يوم الجمعة، قلما يفطر يعني كان يصوم. طيب في أحاديث النهي عن صوم الجمعة، فكيف نجمع بينهما؟ كيف نجمع؟ يعني يصوم الجمعة منضما إلى غيره، مثل ما قال الإخوان، فلا يفرده بالصوم فيصوم معه الخميس مثلا أو ما بعده يعني السبت، فيكون النهي عن إفراد الجمعة بالصوم. وأورد القاضي احتمالا أن يكون المراد بأنه لا يتغدى إلا بعد الجمعة، فكان قبل الجمعة لا يأكل شيئا. وفي الحديث استحباب صيام 3 أيام من كل شهر سواء من أوله أو من وسطه أو من آخره، أو يوما من العشر الأول ويوما من الأواسط ويوما من آخره، لما أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام ما يبالي من أي الشهر صام، من أوله من وسطه من آخره، يوم في الأول يوم في الوسط يوم في الآخر، ولكن الأفضل والأكمل أن تكون من وسطه، وهي الأيام البيض 13 و14 و15، لما رواه البخاري رحمه الله. أول ذلك بوب البخاري رحمه الله باب صيام البيض 13 و14 و15، وتترجح البيض بكونها وسط الشهر ووسط الشهر أعدله. والأمر في صيام 3 أيام من كل شهر واسع على أي حال، فللإنسان أن يصومها في أوله أو في وسطه أو في آخره، أو شهر يصوم الثلاثة في أوله، الشهر الذي بعده يصومها في وسطه، الشهر بعد يصومه في آخره، يصوم يوم في من أول الشهر ويوم في وسطه ويوم في آخره، الثلاث البيض في وسطه كلها، كل ذلك لا حرج فيه ولا بأس، وذلك ليجمع بين الآثار الواردة. طيب متى لا يصوم الإنسان أيام البيض؟ ها؟ أيام التشريق. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، ولذلك ما يصوم الإنسان أيام التشريق. لا يجوز أن تصام في النفل. أيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر كانوا يشرقون اللحم فيها بعد ذبح في اليوم العاشر. أيام التشريق لا يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، فماذا يبقى من أيام البيض؟ الرابع عشر والخامس عشر. لو ضم إليها السادس عشر أو أي يوم من الشهر بعد ذلك فلا حرج، وقد يصوم من أوله، يصوم في أول العشر يوما ثم يصوم الرابع عشر والخامس عشر. على أي حال مسألة في هذا واسعة، إنما فقط التنبيه أنه في شهر ذي الحجة لا يصوم الثالث عشر مع أنه من أيام البيض. لماذا لا يصوم؟ لأنه من أيام التشريق، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله. طيب، لماذا نهينا عن صيام الجمعة وقد سأل جابرا محمد بن عباد بن جعفر؟ أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم، متفق عليه. وللبخاري نهى أن يفرد بالصوم، وذلك لما يتميز به يوم الجمعة من العبادات الكثيرة الفاضلة، وهو يوم عيد بالنسبة للمسلمين، عيد الأسبوع، وهو يوم عبادة وذكر وغسل وتبكير، فيسن فطره استعانة على التبكير للجمعة وعلى حضور الجمعة وخطبة الجمعة، وقد تكون في حر شديد. فلذلك لا يصام يوم الجمعة لأنه يحمل معنى العيد، والعيد أصلا ما يصام، يوم العيد ما يصام، والجمعة فيه معنى العيد، اجتماع عظيم وعبادة جليلة. وإذا وافق الجمعة يوما مستحبا صومه كعرفة وعاشوراء فلا بأس أن يصام، لأنك لو سألت هذا الصائم ماذا تقصد بصيامك ما يقول أنا قصدت الجمعة، يقول أنا أقصد عاشوراء، أنا أقصد عرفة، فلا حرج في ذلك. وكذا إذا وافق عادة له، بمعنى إيش؟ معنى واحد مثلا متعود يصوم اثنين وخميس فوافق الجمعة؟ لا طبعا، وإنما واحد يصوم يوما ويفطر يوما فوافق اليوم الذي يفطر فيه الخميس، فالجمعة صيام والسبت إفطار والأحد الصيام وهكذا، فهو يصوم يوما ويفطر يوما، فوافق يوم الصيام جمعة، فهو لم يقصد الجمعة وإنما جاء اتفاقا في عادته المعتادة من الصيام، فلا حرج عليه في صيام الجمعة منفردا حينئذ. وكذلك لو وافق الجمعة عاشوراء لا حرج، ولو وافق عرفة فلا حرج. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوم قبله إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده، رواه البخاري ومسلم. ونختم درس اليوم بهذه الطرفة. حدثني الشيخ عبد الله بن عقيل، وقد جاوز التسعين الآن ولا يكاد يوجد في طبقته من العلماء أحد في هذا الوقت من علماء هذه البلاد، أنه كان في مجلس الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وكان في المجلس قهوجي وحارس فراش خادم المكتب. يقول: كنا الأربعة في المجلس في المكتب، فجاءوا بمسألة أنه إذا تعارض الصيام مع الحج هل يقدم الصيام ولا يقدم الحج؟ يقول: فالشيخ سكت، بن إبراهيم لم يتكلم، وخاضاهما في المسألة، فقال واحد: إذا تعارض الصيام مع الحج يقدم الصيام، الثاني قال: بل يقدم الحج. فقال الأول: أنا عندي دليل. قال الثاني: وأنا عندي دليل. قال: إيش دليلك؟ فقال الذي يقدم الصيام، يقول: إذا الصيام رمضان تعارض مع الحج يقدم الصيام. قال: الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله، قام الصلاة، وصوم رمضان، وحج البيت. يقول فقدم الصوم على الحج في الحديث، يعني إذا تعارض الصيام أول ولو فات الحج. الثاني قال أبدا الحج يقدم على الصيام. قال له إيش دليلك؟ قال الحج 7 أيام الصيام شهر، فنصوم 7 يعني الحج إذا تعارضوا الحج قبل حين الصيام يكمل باقي الشهر، والصيام له قضاء والحج ما له قضاء. هذه إنتاج عظيم سبحان الله العظيم. يقول الصيام له قضاء، فاتك الصيام تقضي، بس إذا عرف فات من وين تجيب يوم عرفة تتطلق. يقول والشيخ ساكت ما يتكلم. يقول وبعد سنين في نفس المجلس نفس الأشخاص وأوردوا نفس المسألة وأجاب بنفس الإجابة والشيخ ساكت. طبعا لماذا سكت الشيخ رحمه الله؟ لأن هذه مسألة ما ينبني عليها عمل، متى تحصل أصلا حتى يعني لا يعني متى يلزم العالم أن يبين؟ إذا صار في حاجة للمسألة. متى يتعارض الصيام مع الحج؟ متى يجي رمضان في ذي الحجة حتى يتعارض؟ هذا اللي يتكلم عن فضائل الأيام، قال يتكلم عن فضل ليلة القدر، يتكلم على فضل عرفة، يتكلم على فضل أيام 10 ذي الحجة، ويتكلم على فضل. قام واحد في المجلس قال سأله قال طيب يا شيخ ولو وافق ليلة القدر في عرفة؟ قال هذا يصير نور على نور. على أي حال يعني عامة الناس عندهم عجائب لا يستغرب، الجهل يصنع أشياء عظيمة. والحمد لله رب العالمين.